الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: السابع، لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي إلى آخره. الفرع السابع في حكم القيمي التالف المقبوض بالعقد الفاسد، وهو الفرع الأخير في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، إلا أنه فرع طويل بعض الشيء. مقدمة: موضوع هذا البحث، هذا الفرع الأخير، هو لتناول وبيان وإثبات حكم الأعيان القيمية، كيف تضمن. فكما تقدم في المثل، في الأعيان المثلية، كيف يكون ضمانها وكيف تضمن إذا تعذرت، وضابط تحديد القيمة عند التعذر، ونحو ذلك من الأبحاث المتقدمة في الأعيان المثلية. كذلك يأتي السؤال والبحث في الأعيان القيمية: كيف تضمن إذا تلفت؟ نعم، مع وجودها الأمر واضح بأن يرجع الغاصب أو القابض نفس العين المقبوضة. أما إذا كانت العين المقبوضة قيمية وقد تلفت، فما هو حكم ضمانها؟ هذا هو البحث في هذا الفرع. المطلب الأول: قبل لا ندخل المطلب الأول، في ضمن نفس المقدمة، وسيكون البحث في شقين. الشق الأول في أصل الحكم من كيفية الضمان، أي أنه يضمن بالمثل أو بالقيمة أو بماذا. والبحث الثاني على فرض القول بضمان القيمة، على الفرض القول بضمان القيمة، يقع البحث في ملاك تحديد القيمة بعد افتراض وجود احتمالات أنه قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو غير ذلك كما سيتضح. فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في أصل كيفية الضمان، المطلب الأول في الأقوال، الأقوال في هذه المسألة، وهي ثلاثة أقوال. القول الأول أن ضمان القيم بالقيمة مطلقا، أي وجد المثل أم فقد، وهو قول المشهور والذي تمامه أن الأعيان المثلية تضمن بالمثل والأعيان القيمية تضمن بالقيمة. نعم، تمام القول، هذا شق من عند اللي احنا أخذنا. رأي المشهور أن الأعيان المثلية تضمن بالمثل، الأعيان القيمية تضمن بالقيمة. الآن احنا في بحثنا شنو اللي اخذناه القول الأول؟ شنو سميناه؟ أن الأعيان القيمية تضمن بالقيمة مطلقا، وجد المثل أو لم يوجد. هذا هو سماع قول المشهور. جابوني فلذلك من جهة أنا سويت القول الأول. القول الأول هو شنو؟ الأعيان القيمية تضمن بالقيمة مطلقا، قلت هذا رأي المشهور، والذي تمام قول المشهور هو أن الأعيان المثلية تضمن بالمثل، والأعيان القيمية الأعيان المثلية بالمثل والقيمية بالقيمة. القول الثاني أن ضمان الأعيان مطلقا بالمثل، سواء كانت مثلية أم قيمية. نعم، عند تعذر المثل، عند تعذر المثل يأتي بحث البدل المتقدم سابقا. القول الثالث التفصيل بين الأعيان المثلية فتضمن بالمثل، وبين الأعيان القيمية فتضمن بالقيمة بشرط فقد المثل. الأعيان القيمية تضمن بالقيمة بشرط فقد المثل.
الأعيان القيمية
القيمية. وبتعبير آخر، القول الثالث أن الأعيان مطلقا من دون تقسيمها إلى مثلية وقيمية، بعد هذا التقسيم ما منظور، الأعيان مطلقا إن وجد مثلها ضمنت به، وإن تعذر مثلها ضمنت بالقيمة. بس لاحظوا يا شنو الفرق. القول الثالث شنو الناظر له؟ القول الأول ابتداني قسم الأعيان مثلية وقيمية، ابتداني قسم الأعيان منها بأوصاف معينة اللي تقدم به الخلاف تعريف المثلي. هذه أعيان مثلية وهذه أعيان قيمية، ضابط التقسيم شنو؟ عرفي. تقدم. القول الثاني أيضا يلغي قضية التقسيم، وإنما يقول الضمان مطلقا بمن؟ بالمثل. إذا تعذر، أو عفوا القول الثاني يقسم أيضا، يقسم عفوا القول الثاني أيضا يقسم، الأعيان المثلية تضمن بالمثل، والأعيان القيمية أيضا تضمن بالمثل، أيضا تضمن بالمثل. لكن إذا فقد مثله في الأعيان القيمية فحاله حال فقد المثل في الأعيان المثلية. نذهب للبحث عن البدل. واضح؟ القول الثالث يلغي التقسيم، كل عين وجد لها مثلون تضمن بالمثل، فيكون المثل هو المضمون ابتداء، والأعيان التي ليس لها مثل تضمن بالقيمة ابتداء، مو أنه تبحث عن بدل، تضمن بالقيمة ابتداء. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الأول. الثاني والثالث أيوة، هو جار المشهور في التقسيم، ما ناظر إلى إلغاء التقسيم. النتيجة واحدة ويا من؟ ويا القول الثالث. أي القول الثاني الأعيان المثلية تضمن بالمثل، يعني بالتالي المضمون أولا وبالذات هو منه المثل. الأعيان القيمية أيضا تضمن بالمثل، ابتداء تضمن بالمثل. إذا فقد المثل سواء كان بالأعيان المثلية أو بالأعيان القيمية يقع البحث عن البدل، فيصير المدفوع القيمة بدل المثل، هيك يصير. بينما على القول الأول لا، عندهم أنه مثلا في الأعيان القيمية ابتداء تدفع القيمة حتى يصير فرق عن القول الأول. في الأعيان القيمية ابتداء تدفع القيمة حتى ولو وجد المثل. وفرق الثاني عن الثالث أن الثالث في الأعيان التي فقد المثل تدفع القيمة، ها، باعتبارها هي المتعلقة للذمة، هي ابتداء المضمونة. فرق الثاني عن الثالث، الثاني يقول تشتغل الذمة بالمثل، إذا فقد المثل ندفع بدل المثل. القول الثالث إذا فقد المثل ندفع القيمة ابتداء، هي 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 متعلق الذمة، مو أنه ندفع القيمة بدل المثل، وإنما مباشرة بدل العين. والأمر سهل. هذه النقطة الأولى في المطلب الأول وهو الأقوال. النقطة الثانية في أدلة القول الأول، يذكر المصنف ثلاثة أدلة للقول الأول، قول المشهور. الدليل الأول الإجماع المحكي عن بعض الأعلام. الدليل الثاني الأخبار الكثيرة سواء كانت مستفيضة أو متواترة، ولعل البعض أوصلها إلى حالة التواتر، فهي أخبار كثيرة في موارد كثيرة وفي أعيان متعددة، دلت على تضمين الأعيان القيمية بالقيمة. الدليل الثالث
هذه الأخبار الكثيرة في هذا الموارد
أي
تفيد شيخ ما عبرت تفيد عبرت التعبير آخر
ما أدش عبر
دلت على تضمين الأعيان
دلت على تضميني
تضمين تقصده من الضمان يعني شو
غير دلت على ضمان الأعيان القيمية بالقيمة. يعلق المصنف على هذا لا لا قبل الدليل الثالث، طب بما أنه كنا بنانا نتركها بالتطبيق بس خلينا نذكرها سهنا. يعلق المصنف على الدليل الثاني بأنه بعد وجود هذه الكثرة من الروايات فلا حاجة للاستدلال ببعض الروايات التي استشكل أو قد يستشكل في دلالتها على المدعى، كصحيحة أبي ولاد ورواية بيع أو عفوا عتق بعض العبد، كروايات بيع أو عتق بعض العبد. الدليل الثالث آية الاعتداء وإطلاقات أدلة الضمان التي سكتت عن بيان كيفية الضمان، والذي استفيد منه الرجوع إلى العرف، فادعي أنه بعد الرجوع إلى العرف وهو يعني سيرة من العقلاء أو المتشرعة، إن كانت العقلاء فهي ممضاة وإن كانت متشرعة فهي تامة، على أن الأعيان القيمية تضمن بالقيمة كما أن الأعيان المثلية تضمن بالمثل، وجدنا أن العرفة والعقلاء لهم سيرة على ضمان خاص لكل صنف من الأعيان. هذه هي الأقوال الأدلة الثلاثة للقول الأول. النقطة الثالثة، يناقش المصنف في هذه الأدلة ويبتدئ بها معكوسان، فيناقش الثالث ثم الثاني ثم الأول. أما الدليل الثالث حيث كان إرجاعا للعرف على فرض سكوت أدلة أو إطلاقات الضمان، إطلاقات أدلة الضمان حيث تضمنت السكوت والإرجاع للعرف، فإذا رجعنا للعرف فليست عند العرف إلا سيرة، والسيرة عمل، والعمل صامت أي مجمل، فيكتفى منه بالقدر المتيقن وهو ضمان الأعيان القيمية بالقيمة إن تعذر المثل. أما الأعيان القيمية مع وجود المثل فليست الإطلاقات ولا العرف فيهما يساعد على الضمان بالقيمة. واضح المناقشة شنو؟ رجعنا للعرف، يعني بعد أن قالت لنا بلسان حالها الإطلاقات بالرجوع إلى العرف، راجعنا العرف وجدنا أن العرف لهم عمل معين، عمل على ماذا؟ الأعيان المثلية يضمنونها بالمثل والأعيان القيمية يضمنونها بالقيمة، لكن لم نجد أعيان قيمية لها مثل، والعرف يضمن تلك الأعيان حال كون لها مثل تضمن بالقيمة. هاي الحالة ما لقينا، قليلة نادرة، لم يلتفت إليها، لم نجدها عين قيمية لها مثل، والعرف يقول أو نجدهم يضمنون العين القيمية بالقيمة مع وجود المثل، هذا لم نجده، ولا يمكن إجراء الإطلاق في نفس السيرة لأنه عمل، والعمل صامت، دليل لبي من هذه الجهة صامت مجمل، فيكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟
فيما لو تعذر
المثل. ها الأعيان القيمية حالة تعذر المثل، هذا نسلم أن الضمان بالقيمة، أما الأعيان القيمية مع وجود المثل فلا يستدل عليه بهذا الدليل، ولذا فيمكن أن يقال عن الدليل الأول أنه أخص من المدعى. واضح إن شاء الله؟ الدليل الثاني، هذه الكثرة من الروايات التي دلت على تضمين أو على ضمان الأعيان القيمية بالقيمة، فيمكن ادعاء الانصراف، هذا الإطلاق، انصراف هذا الإطلاق إلى الأعيان القيمية التي تعذر مثلها بمقتضى الغلبة الموجودة وبمقتضى الكثرة المعمول بها عند العقلاء من تضمين الأعيان القيمية بالقيمة مع تعذر المثل، فإن حالات أو موارد وجود عين قيمية مع وجود مثلها نادرة قليلة، إذ الغالب والكثير في الأعيان القيمية فقد وتعذر المثل، فهذه الإطلاقات بالدقة ليست إطلاقات، وإنما هي روعية فيها الحالة الغالبة. وبتعبير آخر، أن غاية ما يمكن الاستدلال به بهذه الروايات هو أن الإمام عليه السلام حينما سئل عن الموارد المعينة كتلف عبد أو نحوه من الأعيان القيمية أجاب عليه السلام عليك قيمته، تضمن القيمة، يجب دفع الثمن. فغاية ما يقال أن الإمام ترك الاستفصال، يعني لم يسأل الإمام السائلة والمكلفة بأن هذه العين التي تلفت عندك لها مثلون فعليك بالمثل، ليس لها مثلون فعليك بالقيمة، ترك الاستفصال. وترك الاستفصال إنما يؤتى به على فرض وجود ثمرة وأثر لهذا الاستفصال. أما إذا كان الإمام عليه السلام يعلم أن السائل مبتلى بعين قيمية تعذر مثلها، أو يعلم أن الحالة الغالبة الشائعة الكثيرة المنتشرة هي حالة تعذر المثل للأعيان القيمية، فترك الاستفصال لا لغرض التعميم والإطلاق، وإنما بلحاظ ما يعلمه من غلبة وندرة، وعليه فهذه الإطلاقات منصرفة إلى الحالة الغالبة والكثيرة، فيكون الدليل الثاني أيضا أخص من المدعى. واضح إن شاء الله. وأما الدليل الثالث وهو الإجماع، ولعل المصنف أخره. الدليل الأول، نعم. وأما الدليل الأول وهو الإجماع، فلعل المصنف أخر الحديث فيه لأمرين. الأول لطول مناقشته كما سيتضح، والثاني أن قيمة الإجماع تظهر وتترتب في صورة عدم الدليل الآخر. فبعد أن استبعد الدليلين الأول والثاني أو الثاني والثالث، فبعد أن استبعد الدليلين الثاني والثالث فللمشهور أن يقول نستند إلى الإجماع في إثبات المدعى. واضح هذا السبب الثاني؟ أو على أقل تقدير الإشارة لهذه النقطة الثانية. واضح سيدنا؟ وأما المناقشات في الدليل الأول في الإجماع فهي أولا لا نسلم صغر الإجماع لوجود مخالف كما سيتضح، وهو ابن الجنيد والشيخ الطوسي والمحقق الحلي صاحب الشرائع، فمع وجود هؤلاء المخالفين وليسوا بالفقهاء العاديين، فيصعب التسليم بالإجماع. ها شيخ زيد
أنا الخبر كان هذا الإجماع.
ليش؟
على ذاك هاي المخالفين ضد الإجماع.
هاي بعدنا بسم الله مناقشة أول.
المناقشة الأولى.
فصغرويا لا نسلم الإجماع. ليش؟ لوجود هذول المخالفين. طبعا هذا أنت جاي تستمع للمناقشات، بعدين إن شاء الله أفضل تروح تلاحظ بعد تحقيق أعلى، دراسة أعلى، شوف شلون يوجهون الإجماع، شلون يتمون الإجماع. بعد مو يصير بخبر، يصير بخبر كان، يصير
بخبرين.
المناقشة الثانية
أساس هو محكي الإجماع.
أي هذا هم ها؟
محكي
أي المناقشة الثانية على فرض تسليم الإجماع صغرويا، فلا نسلم حجيته لما ذكره بعض المعاصرين، فهو محكي، والمحكي يعامل معاملة الخبر الآحاد في حين أن المراد من الإجماع تحصيل القطع بكونه كاشفا عن رأي المعصوم، عن رأي الإمام عليه السلام. أما إذا كان خبر آحاد فلا يفيد إلا الظن. ملازمة شنو؟
ما بين نظر الناقل والمنقول
إليه. أي هذا بعد هاي التفصيلات غاية ما تنفع، تنفع نفس الناقل. أما الشخص اللي يريد يأخذ من الناقل إذا لم يحصل له القطع، وأنه مبنى الناقل نفس مبنى، هذا وين نحقق؟ المناقشة الثالثة لو سلمنا كل ما تقدم، فغاية ما يثبت بالإجماع القدر المتيقن، إذ كلامنا في مورد البحث والشك في حالة تلف العين القيمية مع وجود المثل، تلف العين القيمية مع وجود المثل، هل تضمن بالقيمة أو تضمن بالمثل؟ فإذا كان مورد شك فيصار إلى القدر المتيقن وهو العين القيمية مع فقد المثل، فالإجماع ليس فيه قابلية لإثبات محل البحث والنزاع، فهو كأخويه أخص من المدعى. من أخوة الإجماع؟ ها دليل الثاني والثالث. صار واضح إن شاء الله؟ هذه المناقشات الثلاثة تبطل الإجماع. ثم يضيف المصنف مناقشة أخرى عامة تبطل أصل الدعوة، يعني مناقشة على أصل الدعوة، وهي شنو هذه المناقشة؟ إذا كان المشهور ناظرا للاستدلال على مدعاهم بآية الاعتداء، فبناء على التقريب الذي ذكره الشيخ الطوسي يتضح جليا أن قول المشهور بدفع القيمة عند فقد وتعذر المثل إنما هو دفع، إنما هو ضمان ودفع للمثل أيضا، إنما هو ضمان ودفع للمثل أيضا، فإن الآية أوجبت ضمان المثل، ويقصد بالمثل الموافق والمماثل للعين الأصلية في الحقيقة والمالية، ويصار إلى المماثل الأقرب فالأقرب. فمع وجود المثل يدفع المثل وهو المعبر عنه بالأعيان المثلية، ومع عدم وجود المثل تدفع القيمة لا على أنها قيمة العين لأنها قيمية، وإنما لأن القيمة مثل للعين الأصلية من حيث المالية، من حيث المالية. واضح إن شاء الله؟
نفس التخريب اللي ذكرناه،
هو نفس التخريب. نعم. على المشهور أن يثبت لنا من الآية أن العين التي يرونها قيمية مع وجود المثل دلت الآية على ضمان العين بالقيمة. تفتوا يا شنو نعبر؟ على المشهور أن يأتوا بتقريب للاستدلال بالآية على ضمان العين القيمية اللي هم يدعونها قيمية بالقيمة حتى مع وجود المثل، إذ المستدل بالآية يدعي أن العين مطلقا إذا وجد مثلها فالمثل هو الأقرب إلى العين الأصلية لأنه مماثل من حيث الحقيقة والمالية، ومع فقد المثل، مع فقد المثل في الحقيقة يصار إلى المثل في المالية. فالآية أوجبت دفع القيمة لا على أنها حيثية قيمة، وإنما أوجبت دفع القيمة من حيثية مماثلة القيمة للعين الأصلية من حيث المالية. فالقيمة مثل. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في القول الأول وما يرد عليه أو ما يستدل ويرد عليه. قال السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا، هاي فاسدا هي خبر كان؟ قيميا، ففاسدا ايش نعرفها؟ لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي، هذا القول الاول، فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمه اللي هو الدليل الاول، ويدل عليه هذا الدليل الثاني، يعني ويدل عليه يعني على ضمان القيمه العين القيميه بالقيمه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، الأخبار يعني كثرة مو خبر وخبرين، المتفرقة يعني في أبواب متعددة مو في باب واحد، في كثير من القيميات يعني في أعيان متعددة مع كون الموارد متعددة، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل، لأنه هو المصنف راح يجي يناقش، فهو مناقشته تامة، غير مناقشة يقول صحيحة أبي ولاد غير صالحة لأن تكون دليلا على ضمان الأعيان القيمية بالقيمة، البغل عين قيمية، لكنه لا يمكن الاستدلال بها على ضمان البغل بالقيمة لما سيأتي من مناقشة كي لا يقع التكرار ما تعرضنا له. ولا بقوله يعني فلا حاجة إلى التمسك بصحيحتي، ولا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا يعني حصة من عبد قوم عليه. يعني هذا الخبر شنو اللي يقول؟ إذا كان شخص، إذا كان شخصان يملكان عبدا كل واحد له حصة، فإذا أعتق أحدهما العبد من حصته، يعني أعتق حصته، هنا الإمام حكم بأن العبد بتمامه يعتق، وعلى المعتق، على الشخص الشريك الذي أعتقه، دفع حصة الآخر من الحصة الأخرى من العبد كقيمة لمن؟ للمالك الآخر. زيد وعمر مشتركين عبد، زيد إجى صار بناء إنه شنو خير اليوم أعتق العبد نص، أعتق حصته. الثاني شنو راح يقول له؟ العبد إحنا مشترينا بمليون، الطين 500 والعبد حر خلاص. منين هاي؟ يقول له هو الإمام إيش قال؟ من أعتق شخصا من عبد قوم عليه، بالتالي قوم هذا شاهدنا. مصنف يقول لا، هذا أيضا يرد فيه إشكال، لا يصح الاستدلال. قال بل الأخبار كثيرة، لأنها كثير بعد ما نحتاج هذين الأمرين. الدليل الثالث، بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك، يعني هو ضمان القيمي بالقيمة بحسب المتعارف. بعد أن أرجعتنا هذه الإطلاقات إلى العرف، هكذا وجدنا العرف. هذا انتهى سوق الأدلة، إلا أن المتيقن راح يناقش. هاي مناقشة لمن هسه للدليل الثالث. إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا. ليش؟ لأنه عمل، والعمل مجمل أو صامت، فيكتفى فيه في القدر المتيقن مع الشك. إحنا عندنا شك وين؟ الأعيان القيمية مع تعذر المثل، هذا ما عندنا به كلام، هو الضمان بالقيمة خلاص. أما الأعيان القيمية مع وجود المثل، هذا مرد سؤالنا، هل الإطلاقات تفي بهذا؟ الإطلاقات تقول هي ما دلت بإطلاقها، دلت بالإطلاق اللي رجع للعرف. رجعنا للعرف، جانا العرف عندهم سيرة، نقدر بالسيرة نتوسع ونثبت الحكم لمورد الشك؟ لا، فيكتفى بالقدر المتيقن. لذلك قال إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه في يعني في مورد الأعيان القيمية متعذرا. بل يمكن دعوى انصراف، مناقشة الدليل الثاني، بل يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما بصورة تعذر المثل كما هو الغالب. هنا البعض جاء أشكل على المصنف، قضية فنية يعني مفد نكتة علمية، أن المصنف في مقام الاستدلال عبر بأنه لا حاجة إلى رواية صحيحة أبي ولاده ورواية العبد. في مقام المناقشة إجا قال شنو؟ مثل صحيحة أبي ولاده ورواية العبد. شنو هذا تهافت؟ البعض يقول هذا تهافت، من جهة تقول ما نحتاج نستدل، من جهة ثانية تجلس من ناقشة ذكرت الروايتين، تمام؟ ولكن الجواب واضح، في مقام الاستدلال هو كأنما يتبنى الاستدلال، يريد يقول بأنه كنا نأخذ الأدلة اللي ما بها إشكال. أما في مقام المناقشة هم استدلوا بهذه الرواية بصحيحة أبي ولاده وبرواية العبد، المشهور استدلوا بالروايتين، فمن نجد الناقش نذكر من ضمنهم، وما حصر المناقشة بهاتين الروايتين، وإنما قال في كل الروايات ومنهما صحيحة أبي ولا. لذلك قال كالبغل والعبد ونحوهما، يعني مو مطلق الروايات التي تناولت الأعيان القيمية. نعم، منصرفة دعوى انصراف لصورة تعذر المثل كما هو الغالب. فالمرجع، هاي الفاء اللي تفيدنا، يقول ها هنا المصنف ليش أخر النقاش بالإجماع؟ يريد يقول بأنه الإجماع إحنا نأخره حتى تصير له قيمة، تصير له واجهة. أما ذا من البداية أناقش إجماع وأنا عندي أدلة أخرى، إجماع ما يجي يصير في عرض بقية الأدلة، ما ينهض أن يصير دليل في عرض الآيات والروايات الكثيرة والإطلاقات والسيرة وغيرها. لكن إذا أجينا بطلناها نقول ها إيه هنا بعد المشهور يمكن أن يقال بأنه يستند إلى الإجماع فأخرناه حتى تصل لقيمة، فضلا على أنه شنو مناقشتنا بالإجماع راح تصل شوية طويلة. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة المصنف يثير لنا سؤال ضمني، الإجماع سيكون دليل على ماذا؟ دليل على ضمان الأعيان القيمية في مورد تعذر المثل. وأما في مورد وجود المثل هذا راح يصير هو مورد نقاشنا ويا الإجماع. مع الإجماع سؤال هو المصنف يسأل نفسه، هل هناك أعيان قيمية لها مثل؟ يعني المصنف هنا وصل هذه المرحلة ذكر قال احنا نفرض من البداية نذكر هذه الحالة، وهي انتوا اصل نقاشكم وين؟ اصل بحثكم وين؟ في الأعيان القيمية المتعذر مثلها؟ في الأعيان القيمية التي لها مثل. فبكون تجيبوا لنا مثال، هو اكو حالة؟ هل هناك أعيان قيمية برأي المشهور؟ المشهور يرونها أعيان قيمية ولها مثل؟ هل هناك واقع لهذه الفرضية أو لا؟ المصنف يقول نعم نعم أكو، وتقدم مثالان، تقدم مثالان لهذه الحالة، وهي في مثل العبد. العبد المشهور يراه من الأعيان القيمية، ويمكن افتراض وجود عبد مشابه مماثل للعبد التالف في جميع الصفات. البعض يجي يفترض يقول توأمان، البعض يقول لا مو بالضرورة توأمان، لا لأن لا نريد المشابهة أو المماثلة التامة الشديدة بحيث لا يفرق، وحتى صاحب المثال بالتوأمين يقول شنو بحيث لا يمكن التفريق بينهما، هاي التوأم المتشابه. البعض يقول لا ماكو داعي لهذا، الصفات المتقاربة بنظر العرف بحيث العرف يقول هذا العبد مثل هذا العبد. أفرض الحالات التي تقصد في هذا العبد أنه مثلا قوي البنية، يجيد الكتابة، يجيد فد عمل معين، أكو عبد آخر صفاته مثل هذا الصفات، هسه أفرض هو هذا صفاته سواده شديد، هذا سواده أقل، هذا أسود هذا أبيض، هذا حنطاوي هذا أسمر، هذا ما يأثر، هذا طويل 170 ذاك 185، هذا مو هذه الصفات المقصودة. الصفات المقصودة المرغوبة في البيع والشراء التنافس. فيمكن افتراض عبدين متماثلين من حيث الصفات المرغوبة في القصد للشراء أو التنافس عليها، هذا مثال، وتقدم عندنا هيك شي فرضيات. مثال آخر قضية الكرباس، راح أنه ذراع أو ذراعين من القطن أو ما شاكل من قماش معين مصنوع من قطن معين، إذا كان عندنا 10 أذرع أو 20 ذراع، هنا ذكر 20 هناك ذكر 10، وقد تلف ذراع من الكرباس، وبالتالي هذا الكرباس له مثل وهو الأذرع الأخرى، بل لعله أذرع أخرى عند الباع، وهو ما صانع بس هذا العشر أذرع، صانع أخرى. فإذا أمثلتنا واقعية. قال نعم
هذا ينطبق على العبيد وعلى الكرباس، لكن بعض القيميات أصلا ما ممكن نفترض لها مثل.
أي هذا عكب سلمنا أنه بالقيمة. هو هذا المحل البحث، الأعيان القيمية التي ليس لها مثل، هذا مسلم بالقيمة عند الكل مشهور وغير مشهور. قال فالمرجع في وجوب القيمة في القيم وإن فرض يتيسر المثل له، هو يقول هذا التفتوا هذا محل بحثنا. إلى مثال قال نعم، كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه، وكما لو أتلف عليه ذراعا من 100 ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة، هنا ذكر 100 هناك 10 أو 20 ما ذكره، على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا، فالمرجع هو الإجماع كما يستظهر. وعلى تقديره هنا مناقشتين صغرويا، يعني ما نسلم أصلا لوجود المخالف كما سيأتي. وثانيا كبرويا أيضا لأنه محكي، إحنا الإجماع اللي يكون حجة هو المحصل، ففي شموله مناقشة ثالثة، ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل. ليش؟ قدر متيقن نأخذ، خصوصا مع الاستدلال عليه على المدعى وعلى ضمان القيم بالقيمة مع وجود المثل كما في الخلاف وغيره. يعني الشيخ الطوسي وغيره حيث استدلوا بهذه الآية بقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي أو بمثل ما اعتدى عليكم، بناء على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية، بناء على أنه القيمة صارت هي مورد الضمان، مو لأنها قيمة وإنما من جهة كونها شنو مماثلة للتالف في المالية، فإن ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل. وكيف كان القول الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله